إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
عين على القرآن
للدكتور أحمد الشامي. والمخرج
أمين كعيبة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم يا الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وما زلنا في سلسلة الحديث حول سيرة النبي ومواقف شخصيته، وكنا بدأنا في موضوع الأسس التي ينبغي أن نراعيها عندما نتحدث عن السيرة. تحدثنا عن مجموعة من الأساسيات، والآن سننتقل إلى الأساس الرابع، وهو أن كثير من كتاب السير عندما يكتبون السيرة يتأملون في الأحداث من زاوية واحدة، بينما القرآن الكريم يتأمل الأحداث من زوايا متعددة. يقرؤون سيرة النبي من زاوية محلية، بينما القرآن الكريم يقرأ الأحداث التي مر بها النبي من زوايا محلية وإقليمية ودولية. وهذا نقطة مهم أن احنا نتناولها بشكل من التفصيل. عندما يتحدثوا عن الصرع، يعني يجي يتحدث لك عن مولد النبي ولد في كذا، والنبي ولد في عام الفيل. طيب هنا حكم، ليش في عام الفيل؟ ليش يعني ليش التدبير الإلهي خلى ولادة النبي في عام الفيل؟ أو أقصد لماذا في عام الفيل؟ ما الذي حصل؟ ما الذي كان يريد أن يفعله؟ ولا الصراع، ما تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية على تحرك النبي صلوات الله عليه وعلى آله؟ هذا النقاط لا يراعها أبدا، لا يتحدث عنها كتاب السير، لا يتحدث عنها أبدا. وإحنا هنا نتحدث عن ذي الموضوع. طبعا الأمور كانت مترابطة فيما يتعلق برسول الله، كان الجانب البعد المحلي والإقليمي والدولي، كان هناك ترابط. بمعنى لاحظوا، النبي صلوات الله عليه وعلى آله عندما تحرك في مكة المكرمة، كانت بداية تحركه تحرك ثقافي عقائدي فكري ثقافي بحت. وكان النبي صلوات الله عليه وعلى آله يريد أن ينتقل من طور العمل الدعوي البحت إلى مرحلة بناء دولة ودعوة وغيرها، يعني إلى بناء دولة بكل ما يعني الدولة من مهام بما فيها دعوة وبناء وتأسيس بناء الأمة بشكل متكامل. ولكن كانت المشكلة هي في إيجاد الحاضنة الاجتماعية، لأن ليس بالإمكان الانتقال من مرحلة الإسلام الذي يعني مجرد تحرك دعوي إلى مرحلة بناء دولة إلا بوجود حاضنة شعبية. النبي صلوات الله عليه وعلى آله حاول أن يكسر حاجز الهيمنة الثقافية، وحاول أن يكسر الإرهاب الفكري والإعلامي الذي كان يمارس ضده وضد دعوته. والواقع أنه استمر فترة طويلة في مكة المكرمة، ولم يتمكن النبي من إيجاد حاضنة اجتماعية نتيجة عوامل كثيرة داخلية وأخرى، طبعا هي كلها مرتبطة بالصد عن دين الله التي واجهها النبي من قبل قريش وما حولهم من المجرمين والمشركين. في هذا المرحلة الذي النبي بيتحرك فيها تحرك دعوي فكري ثقافي بحت، الآن الخطورة الدولية الأكبر على رسول الله، هل كانت من الرومان أم كانت من الفرس؟ بالتأكيد كانت من الرومان، لأن الإمبراطورية الرومانية كانت دولة تفكر بعقليتين، عقلية دولة وعقلية عقائدية، وعقلية عقائدية دينية، تعرف خطورة الرسالات والأنبياء على الطواغيت والمجرمين والدول الطاغوتية كأمثالهم. بينما الإمبراطورية الفارسية كانت تفكر بعقلية واحدة، عقلية الدولة، لأنهم وثنيين ولا يعرفون خطورة الرسالات وأثرها على إمبراطورياتهم. الله بيقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بمعنى أهل الكتاب وبالذات اليهود. طبعا هم كان لهم سيطرة، اليهود على كان لهم تأثير على القرار الروماني. والله بيقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني عارفين، حتى كانوا بيقولوا ظهر نجم أحمد وكانوا متعالمين وحين بيجي النبي، وكانوا عارفين وكانوا مدركين أن مجيء النبي في خطورة على مصالحهم وفي خطورة على أهواءهم ورغباتهم وكبرياءهم وطغيانهم. ولذلك في تلك المرحلة كان الخطر الأكبر على النبي صلوات الله عليه وعلى آله هو من الإمبراطورية الرومانية. صنع الله متغير دولي وجعل الفرس يهزمون الروم هزيمة نكرة، وفعلا هزمت الروم هزيمة نكرة. المؤرخين الذي أرخوا لتلك المرحلة ذكروا بأن الفرس سيطروا على الشام ودخلوا إلى فلسطين وأخذوا الصليب ودخلوا إلى أجزاء من أوروبا وسيطروا على أجزاء واسعة من أفريقيا، وهزم الرومان هزيمة منكرة، بل وفرضت الجزية عليهم لاحظوا كيف قال الله: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الهزيمة العسكرية المدوية، بيقولوا الخبراء العسكريين أن من المستحيل أن الروم كانوا ينهضوا إلا بعد على الأقل 50 سنة، ولكن إرادة الله اقتضت شيء آخر، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يعني في أقل من 10 سنوات مثل ما بيقولوا بعض المفسرين. ليش في بضع سنين؟ شوفوا الآن المسألة مرتبطة بالنبي وتحرك النبي ودولة الإسلام، شوفوا كيف الله بيصنع لها متغيرات عالمية. الآن النبي ومن معه أصبحوا في المدينة المنورة، وفي المدينة المنورة النبي لقي الحاضنة الشعبية، وهم كانت تربة يمنية خصبة، الأوس والخزرج قبيلتين يمنيتين. عندما تبع زار المدينة وهو في يكسي، تقريبا كان بيكسي الكعبة، وزار المدينة وضع هذين الفرعين، وكان عنده يعني قراءة في كتب سابقة بأن النبي آخر الزمان سيكون مهاجرة هذا المكان، فوضع هذين القبيلتين. وكان الأوس والخزرج نعم الحاضنة ونعم التربة الخصبة التي نما على فيها شجرة الإيمان والإسلام. النبي الآن انتقل من مرحلة الدعوة البحث إلى بناء دولة، بناء دولة على أساس الإسلام وعلى أساس دين الإسلام. وبدأت دولة الإسلام تتسع تدريجيا، وطبعا على حساب نفوذ الفرس. الآن بدأوا الفرس يستشعروا خطورة النبي وخطورة دولته، وبدأوا يفكروا في كيف يدمروا دولته. بل معروف أن النبي عندما أرسل رسوله إلى كسرى فارس قام بقتل الرسول وهدد باجتياح المدينة المنورة. صنع الله متغير دولي، الفرس هزموا، يعني تقريبا حتى أنها قد تكون أثناء ما بعد ما قتل الرسول النبي أو قبلها، يعني أو قبلها، المقصود أنه هزم، الفرس هزموا في مواجهة الرومان. هزيمة الروم في البداية وهزيمة الفرس في النهاية كانت لصالح النبي صلوات الله عليه وعلى آله، كانت لصالح النبي. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. شوفوا كيف دقة التوصيف القرآن، نصر الله. الله ما بينصر إمبراطوريات طاغوتية، الله بيقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فهذا نقطة مهمة. طبعا الرومان كانوا مدركين خطورة النبي، ومدركين من خلال ملاحم لديهم وكتب لديهم مؤشرات وإرهاصات على مبعث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولذلك هم من دفعوا الأحباش. شوفوا الحبشة كانت دولة إقليمية مرتبطة بالرومان، مثل ما السعودية الآن دولة مرتبطة بنفوذ أمريكا. الرومان هم من أوعزوا إلى الحبشة بأن يحتلوا اليمن، ومن عندما يدخلوا اليمن أيضا يحتلوا مكة المكرمة، أن يحتلوا مكة المكرمة. وفعلا دخلوا إلى مكة المكرمة، ولم يكن الغرض هو هدم الكعبة بس، كان شو هدم الكعبة وقتل النبي. شوف النبي ولد في عام الفيل، كانوا يشتوا قتل النبي. الطير الأبابيل لم تنزل لمجرد هدم الكعبة، الطير الأبابيل نزلت أيضا لكان هناك مؤامرة لقتل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لأن شوفوا قد هدمت الكعبة عدة مرات، هدمت الكعبة بالسيل العرم عدة مرات، وضربت بالمنجنيق وهد أجزاء منها أيام الدولة الأموية، ما جت تطير الأبابيل ولا شيء. فكان إلى جانب تدمير الكعبة قتل النبي صلوات الله عليه وعلى آله، كان قتل النبي صلوات الله عليه وعلى آله. فهنا مسألة مهمة، مسألة قراءة الحدث من زوايا متعددة. شوفوا الآن هناك بعض الأفلام ادوها عن النبي لا تخلو من دسائس وسموم صهيونية، لا تخلو من دسائس وسموم صهيونية. يعني يجي يذكر لك معارك النبي ولا يذكر لك ارتباط اليهود بالدسائس تيه. مثلا فيلم الرسالة، وإن كان فيلم جيد في بعض محطاته، لكن تأملوا في هذا الفيلم، لا يوجد أي ذكر لليهود، لا يوجد أي ذكر لليهود في هذا الفيلم، رغم أن القرآن الكريم تحدث في آيات كثيرة عن خطورتهم وأثرهم وألاعيبهم ومواجهتهم لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وهكذا الآن الإماراتيين الآن بيصنعوا أفلام بحسب تقنية 3D تيه، ويشتوا يصنعوا المجموعة من شخصيات من الصحابة، بدأوا بلال بن رباح. عندما تتأمل في هذا الأفلام التي يصنعونها تلاحظ أنهم بيجردوها من قضايا مهمة جدا، ويصوروا المعركة وكأنها معركة محدودة محلية ولا علاقة لليهود بهم، ويدوا لك أشياء غريبة وعجيبة، ويدوا أشياء غريبة وعجيبة، ويحاولوا الآن أن يصيغوا ذهنية المجتمع المسلم صياغة صهيونية أمريكية. يشتوى الآن يقرون التاريخ الإسلامي كما يريدونهم، كما يريدونهم. إذن هذا المسألة القراية من زاوية واحدة من زوايا متعددة مهمة جدا. شوفوا الآن إحنا نستطيع نعمل عملية إسقاط لهذا القراءة نفسها، الأحداث التي حصلت مع رسول الله مع الأحداث التي تحصل لشعب الإيمان والحكمة، يمن الإيمان والحكمة. لأن إحنا على ما قال النبي بعثت بين جاهليتين أخرىهما أشد من أولاهما، وأيضا النبي قال جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. الآن إحنا نستطيع نعمل إسقاط لهذا الأحداث. الآن نفس القضية، إحنا كشعب يمني أنصار لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، هناك متغيرات كبيرة تقف، الله يقف ويصنع المتغيرات لصالح الشعب اليمني، لصالح الشعب اليمني. الآن شاهدوا الآن الصراع الأمريكي الروسي الصيني، هذا للدور كبير جدا في إحداث توازن دولي، وهذا التوازنات هي تهيئ متنفس للمستضعفين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الله سبحانه وتعالى فكفك الآن هذا التحالف، تفكفك التحالف نتيجة عوامل كثيرة، كانوا 18 دولة الآن أصبحوا 3 دول، هذا متغير لصالح الشعب اليمني. الآن الصراع التركي القطري من جهة، وهم كانوا أعضاء في تحالف العدوان على اليمن، مع الصراع الإماراتي السعودي، هذا الصراع هو لصالح الشعب اليمني، تغير كبير لصالح الشعب اليمني. الصراع الإماراتي السعودي متغير لصالح الشعب اليمني. صراع الأسرة الحاكمة السعودية مع بعضها البعض متغير لصالح الشعب اليمني. صراع المرتزقة فيما بينهم البين ما يسمى بالمجلس الانتقالي والشرعية، ما يسمى بالشرعية، هذا متغير لصالح الشعب اليمني. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذا متغير. فالله بيصنع متغيرات، يصنع متغيرات. فإحنا لابد عندما نقرأ للأحداث لا نقرأها فقط من زاوية واحدة، لا، العالم أصبح قرية واحدة. إذا كانت الأحداث في الماضي لها ارتباطات إقليمية ودولية في كثير منها، ما بالكم الآن وقد أصبح العالم أشبه ما يكون بقرية واحدة، وأصبحت وسائل التواصل تقرب البعيد. فهذا مسألة مهمة إحنا لابد ما نتأمل فيها ونستوعبها ونقرأ من خلالها السيرة النبوية قراءة صحيحة بما يفيدنا في واقعنا الحالي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يبصرنا وأن يهدينا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
عين على القرآن مع تحيات
الدكتور أحمد الشامي
والمخرج
أمين كعيبة.